إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: وفاة مدير البنك الأهلي متأثرا بجراحه، واشتباكات في التواهي، والعثور على متفجرات بدار سعد، واختطافات في أبين. عودة الخلافات بين السعودية والإمارات بشأن الانسحابات من عدن. صراع شبوة يتطور، وتفجير سيارات مفخخة بمديرية رضوم وعرماء. حياكم الله مستمعينا الأفاضل. قبل أن أتحدث عن مستجدات الجنوب في حلقة هذا اليوم، كنت قد وعدتكم في الأسبوع الماضي بأني سأفتح ملف أو سأتحدث عن ملف السجون السرية التي موجودة لدى الإمارات، والتي تقوم من خلالها بتعذيب أبناء محافظات الجنوبية. هي في الحقيقة كنت قد فتحت هذا الملف قبل أشهر، لكن مع المستجدات يعني تم إثارة هذا الموضوع مؤخرا، وكان هناك تقارير جديدة، وإن شاء الله سنتحدث عنها في حلقة غد إذا لم يكن هناك مستجدات، وإذا لم يكن هناك أحداث تجعلني أن أؤخر هذا الملف، لأنه كما تعلمون الأمور تتصاعد بشكل كبير ومتصاعدة يوميا في المحافظات الجنوبية، لا نستطيع أن نلم بها كلها أو نفتح ملفا كملف له علاقة أو أهمية كبيرة، ولذلك نضطر إلى أن نؤجله إلى أن نلقى مساحة من الوقت في حال يعني أن الأمور هادئة في المحافظات الجنوبية حتى نستطيع أن نواكب الكل بإذن الله. غدا إذا لم يكن هناك أي أحداث مهمة أو تزاحم للأحداث، سنكون مع هذا الملف الذي نوضح فيه الكثير من جرائم الإمارات والأمريكيين في المحافظات الجنوبية. نبدأ معكم مستمعين الكرام مع أخبار أيضا القتل والاغتيالات وإلى آخرها التي لا تزال مستمرة. مدير البنك الأهلي بالمنصورة بعدن الذي تعرض لإطلاق نار في رأسه خلال الهجوم على البنك الأهلي يوم الخميس الماضي، طبعا كان هناك شائعات بأنه توفي، بأنه كذا، بأنه كذا، لكن يوم أمس تم الإعلان رسميا بأنه توفي متأثرا بإصابته التي كانت في الرأس أثناء قيام عصابة مسلحة بمداهمة البنك الأهلي بالمنصورة صباح الخميس الماضي ونهب البنك كاملا. ولا زالت القضية ولا زلنا بانتظار. يوم أمس عيدروس الزبيدي طبعا خرج ويصرح بأنه سيتم كشف التحقيقات الخاصة بالقبض على هذه العصابة. نحن لا نزال معكم أيها المستمعون الأفاضل بانتظار إذا كان هذه الأخبار حقيقة أم أنها تخضع للتسييس وللتمويه وكذلك لامتصاص غضب الشارع الجنوبي.
من الجنوب
انتقل معكم مستمعينا الكرام إلى الوضع الأمني في محافظة عدن التي لا تزال فيها الاشتباكات يوميا بشكل شبه يومي أو بالأصح يوميا بين ميليشيات الاحتلال، تارة على موضوع هنا، تارة على موضوع هنا، تارة على نهب، تارة على سلاح، تارة على خلاف، تارة على صراع، تارة على رسائل ترسلها السعودية ضد الإمارات والإمارات ترد ضد السعودية وهكذا. لا يستقر الجنوب نهائيا ولو يوما واحدا لكي يهدأ أبناء الجنوب من أخبار الاغتيالات والقتل والتفجيرات والاشتباكات. لا، هذا محرم عليهم من قبل دول الاحتلال. لا يمكن، لا يمكن. يوم أمس كان هناك مسلحون هجموا، أو فجر يوم أمس هجموا على شرطة التواهي، واندلعت اشتباكات بين الطرفين، ويقال أنه تم القبض على 3 من المهاجمين من قبل أفراد شرطة التواهي. وطبعا يعني المبنى نفسه كسروا طيقان الجدار وبقيت فيه رصاصات لأن الاشتباكات كانت عنيفة. ولاحظوا يعني يعجبك التصريحات الرنانة والتصريحات الضخمة يعني هؤلاء ضابطين الأمن بشكل غير متصور ولا أحد يتصوره في العالم. لاحظوا ماذا يقولون، مؤكدا أن شرطة التواهي لن تتهاون مع من يريد زرع الفوضى بالمنطقة. ما احناش دارين المنطقة، يعني المنطقة العربية أو الشرق الأوسط أو لا المنطقة بقعة شرطة التواهي، يعني تصريحاتهم أكبر منهم. إدارة الأمن، المسؤولين، المرتزقة، قيادة الميليشيا، تصريحاتهم أكبر منهم بشكل كبير. ولا أعرف يعني لازال البعض من أبناء الجنوب يصدقهم ويدافع عنهم مع أنه يسمعهم يوميا يصرحون بأشياء خيالية ولا يجدون لها واقع ويكذبون عليهم ويوعدوهم ويمنوهم. هكذا هكذا سراب بقيعة، هكذا وعود في الهواء يعني، وشلل شيء يعني عشرات المرات وهو يقول سيضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن في عدن. وإذا شاهدنا يد من حديد في كل شارع تذبح تفجر تقتال تشتبك، لكن أما أمن ما فيش. أيضا عيدرس الزبيدي كان قبل وهو محافظ كان أنه سيحول عدن إلى دبي، والآن نفس القصة يقول أنه سيضبط الأمن في الجنوب إذا ما تم أو إذا ما قصر هادي فهو سيضمن الأمن وسيضرب بيد من حديد وإلى آخر. يعني هم يعرفون حتى أنفسهم أن مثل هذه الوعود صعبة عليهم ولا يمكن تحقيقها إلا أن المخرج يريد منهم أن يصرحوا هكذا. الإماراتي، السعودي، الأمريكي يريد منهم أن يصرحوا هكذا فقط، وهم يعني ليس لديهم مصداقية حتى أمام جماهيرهم التي يحترمونه ويقدرونه. طيب، هذا في التواهي. في دار سعد كان هناك عبوة ناسفة وضعت قد ربما أنها كانت جاهزة لعملية اغتيال أو لمرور طقم لأحد الميليشيات أو في سياق الصراع، لأنه تم العثور عليها وهي 2 كيلو جرام من المواد المتفجرة وفيها جهاز هاتف جوال وشريحة وبطاريتين ومنظم وصاعق كهربائي وشبكة توكيد. يعني العبوة هذه تم العثور عليها في الطريق المؤدي إلى منطقة الرباط فتحة جعولة. جعولة قد لنا خيرات منها ما تحدثناش عنها، يعني هدأت وإلا كانت من أول يعني مثل مثلث برمودا هي والمنصورة وشارع 90، فيها كان فيها صراع كبير جدا في جعولة. إذا المستمعين الذين يتابعون البرنامج يوميا يعني يتذكرون كم كنا نتحدث عن جعولة بشكل كبير جدا مع شارع 90 وفي المنصورة، وهذه سميته فيما بعد بمثلث برمودا. طيب، يعني تعود هذه المنطقة للواجهة من خلال عبوات الناسفة التي كان قد ربما تكون إما لعملية اغتيال أو تفجير مدرعة أو طقم أثناء مرورها. أما في أبين مستمعين الأفاضل والأكارم، القاعدة وكما نعلم جميعا أصبحت أبين يعني نستطيع أن نقول أنها يعني محافظة مغلقة مثل ما كانوا يقولوا في الانتخابات، دائرة مغلقة لصالح هذا المرشح أو لصالح هذا المرشح. الآن دائرة مغلقة للقاعدة، وأصبحت المعسكرات منتشرة فيها بشكل كبير، النقاط الخاصة بعناصر القاعدة وداعش منتشرة في كل المديريات، الحكم في لعناصر القاعدة وداعش. وأتذكر عندما كان الخضر السعيدي، إذا تتذكروا مستمعين الكرام، قبل فترة عندما تحدثنا هو جلال بالعيدي، فقام جلال بالعيد أو جلال بالعيد في زيارة للمحافظة، وقام بزيارة المحافظة والدخول إليها، والمحافظ جالس في البوابة ما خلوش يدخل. وبعد عندما خرج قال له: أي خدمات يا خضر؟ جلال بالعيد يقول الخضر: أي خدمات؟ قال: ولا شيء شكرا. وكأنه حارس بوابة وليس محافظ، بينما القيادي في داعش جلال بالعيد يعني أصبحت الأمور واضحة بشكل كبير جدا. في قرية الوضيع بلاد الدنبوع الإسرائيلي، طبعا هو لقبه الإسرائيلي، عبد ربه منصور هادي لمن لا يعرف لقبه الإسرائيلي، والدنبوع أيضا يعني الدنبوع الإسرائيلي، فيها 3 معسكرات تتبع عناصر القاعدة وداعش على مرأى ومسمى. هناك الكثير من النقاط المنتشرة في أبين، حول أبين، داخل مديرية أبين، في زنجبار نفسها. يوم أمس كان هناك عملية اختطاف لـ3 من المجندين التابعين للواء البحري الذي موجود في حضرموت. كانوا مسافرين من حضرموت إلى عدن ليقضوا إجازة عمل، لكن وصلوا إلى تلك النقطة وتم اختطافهم من قبل عناصر القاعدة وداعش. وطبعا هؤلاء من أبناء منطقة رتفان، يعني حتى القاعدة الآن تلعب على إيش؟ على النغمة المناطقية بين أبناء المحافظات الجنوبية، وإيجاد يعني صراع مناطقي إلى كل صغيرة وكبيرة، إلى كل صغيرة وكبيرة. وهذا مشروع الاحتلال، مشروع الاحتلال. ودائما نحذر إخواننا في المحافظات الجنوبية، نقول لهم أنهم سيذهبون إلى أحداث أكثر من أحداث 86 في يناير، وإذا لا سمح الله يعني تندلع بالرغم من ما يجري، لكن قد ربما نشاهد أكبر، خاصة مع تصريحات قيادة مرتزقة في الفترة الأخيرة، ومع التكتلات التي تقوم بها الإمارات والسعودية لضرب أبناء الجنوب فيما بعضهم. قد ربما نشاهد يعني في 86 يناير خلال شهر قتلوا 80,000 أو أكثر، يعني بعشرات الآلاف خلال شهر واحد. فما بالكم أن تعود الآن والأمور مكدسة بالأسلحة، بالميليشيات من كل المناطق، تحشيد مناطقي، الحقد أصبح بين أبناء الجنوب بشكل كبير جدا، القاعدة موجودة بشكل كبير ومتمكنة ومع داعش، يعني ستحصل مجازر في كل شارع لا سمح الله ولا قدر الله. وهذا ما لا نتمناه إذا وعوا أصحاب المحافظات الجنوبية أو أبناء المحافظات الجنوبية لكي يتداركوا مثل هذه الخطورة التي يزج بها الإمارات السعودية بجمع التكتيك بينهم فقط، تبادل أدوار، أنت مسك هذا وأنا مسك هذا وخليهم يتقاتلوا وإحنا ندعم الطرفين بس. أما أنهم لمصلحة القضية الجنوبية، لمصلحة الجنوبين أنفسهم، والله لا شيء.
من الجنوب.
أستمر معكم مستمعين الأفاضل في ما يخص عدن. والجميع يعرف كما تحدثنا مع تغيير المجلس الانتقالي أو تغيير الثلاثة المحافظين، ثم عودة هاني بن بريك وعيدروس الزبيدي إلى عدن، وتلك الشروط التي تحدثت عنها حينها بأنه يتم انسحاب ميليشيات الاحتلال كلهم من عدن، الإماراتين والسعوديين. بعد هذه رفض والإمارات رفضت. الآن يعود الموضوع لأن الإمارات مصرة على إخراج ميليشيات هادي. يوم أمس رفضت هذه الميليشيات أن تخرج مرة أخرى. ولاحظوا قدمت شروط جديدة، قالت أنه يسلحوها تسليح ثقيل، دبابة حديثة، عربة مصفحة، صواريخ كاتيوشا، ملء مخازنها بكميات كافية من الأسلحة المتوسطة والذخائر والعتاد العسكري النوعي. قيادة التحالف وخاصة الإمارات رفضت واعتبرت أن هذا الموضوع تعجيزي. لاحظوا الإمارات ماذا بررت. قالت أن وجود العشرات من العناصر المنتمية لتنظيمات إرهابية وقيادة عسكرية إخوانية بين قوام ألوية الحماية الرئاسية يشكل خطرا وتهديدا كبيرا للمنشآت الحيوية في المدينة وعلى قواتها وطائرة التحالف العربي. هم ستي إلا هذا الحين، لا ما جت الأزمة بينهم وقطر، أما الآن قد خطر. من أول ما هيش خطر، يعني كيف يستغلون الأوراق عندما يختلفون، كل شيء يرجع إرهاب وكل شيء يرجع خطر ويرجع إيران، وعندما هم ستين ولا به تسمع من هذا النغمات أي شيء أي شيء، مع أن الإمارات هي تدعم جزء كبير من عناصر القاعدة وداعش، ولها علاقات بقيادات قاعدة وداعش موجودين في أبو ظبي وفي دبي، مثل حلمي الزنجي الذي تم تهريبه إليها، أو هاني بن بريك القيادة التكفيرية الذي هو يقود أكبر ميليشيات الإمارات في عدن. عشرات عشرات القيادات من القاعدة وداعش، يعني هؤلاء مش خطر على الجنوب فقط، لا خطر على الذين يتبعون الإمارات والسعودية. لماذا؟ لأن في صراع، في صراع فقط، لكن قبل الصراع يعني كانوا كلهم سمن على عسل. طيب، الإمارات قدمت ملف، لاحظوا يعني كيف الآن كل واحد بيفتح ملف الثاني ويتفاضحوا فيما بينهم، هم كلهم صحيحين كلهم صادقين في هذا الموضوع، كلهم صادقين. الإمارات تدعم الإرهاب وداعش والقاعدة، السعودية تدعم الإرهاب وداعش والقاعدة، قطر تدعم القاعدة وداعش والقاعدة، يعني ما هوش أنه أذكر طرف يعني أننا بندافع على طرف آخر، لا، إنما فقط أرد على حجته لأنهم كلهم مشتركين وهم كلهم متهمين بالأدلة والإثباتات وحتى اعترافات أنفسهم، يعني أصبحت الأمور واضحة، والأمريكي هو الذي يوزع الأدوار بينهم فقط. قدمت ملف قالت أنه مسؤولين في حكومة هادي ويعمل بعضهم في ألوية الحماية الرئاسية في دعم الجماعات الإرهابية بالمال والسلاح، ووقوف، لاحظوا، ووقوف بعضهم خلف عملية تفجير طالت مدير أمن عدن اللواء شلال شايع، والهجوم على معسكر التحالف، ومحاولة اغتيال محافظ عدن السابق رئيس المجلس الانتقالي اللواء عيدروس الزبيدي. طيب ليش ما تحدثتوا عاد المحافظ عيدروس الزبيدي موجود في عدن؟ ولماذا لا تكشفوا هذه الأوراق في وقتها؟ كذا أكثر من سنة وقليل، لماذا؟ لأنه ما كانش ممنوع، كان ممنوع على الأمريكي، كان يمنع عليهم جميعا لأنهم كانوا أخوة ستين، لكن الآن تصارعوا كل واحد يخرج أوراق الآخر. يعني هذا اتهام واضح، اتهام واضح لهادي ولميليشيات هادي وللسعودية بأنهم يقفون وراء عملية اغتيال شلال شايع وعيدروس الزبيدي وإلى آخره. وهادي ويعني ميليشياتها أيضا تتهم الإمارات بكثير من عمليات الاغتيالات، وهم كلهم صحيح، كلهم صح، كلهم صح، وهذا ما نشير إليه من بداية البرنامج من قبل عامين، أنه الصراع الميليشيات يعني السعودية والإمارات تتخلص من الكل، هذا تقتل هذا وهذه تقتل هذه فقط، يعني تبادل أدوار. لاحظوا ماذا أيضا تقول الإمارات، تلقى قيادات في القاعدة أموالا سائلة يدا بيد، سلمها مسؤول رفيع لهم في منزله في عدن، في عدن في منزله، يعني اجتمعوا ويدي لهم زلط ويدعمهم والأمور سابرة، وكل شيء هذا كله بوجود قوات الاحتلال الإماراتية السعودية القطرية، وأبلغهم بأن أسلحة نوعية بينها مسدسات كاتمة الصوت وكمية من مادة السيفور ستصلهم من مأرب خلال أيام. يعني طبعا الكثير من هذه الاعترافات، لكن هذا لإخواننا في المحافظة الجنوبية المغرر بهم الذين لا يزالون يأملون من الإمارات خير أو من السعودية خير أو من قطر خير أو من دول العدوان خير، يعني لاحظوا كيف يتكاشفون فيما بينهم البين. تكفي هذه الأدلة لإخواننا في المحافظة الجنوبية إلى أن يعرفوا من هو عدوهم، إلى أن يعرفوا أن هذا المحتل هو وراء كل شيء وهو يعلم بكل شيء ولا يتحدث ويخفي، ويخفي عن أبناء المحافظة الجنوبية ويكذب عليهم. هذا اعترافات واضحة، واضحة عيني عينك. فماذا يريد بعض إخواننا في المحافظة الجنوبية الذين لا زالوا لا يصدقون أي شيء في المحافظة الجنوبية وأنه الاحتلال بريء؟ وهي أيضا رسالة ل يعني فتحي بالأزرق وأنيس المنصور وغيرهم من القيادة الصحفية التي تضلل الشعب الجنوبي هناك، يستخدم العدوان والاحتلال لتضليل الشعب الجنوبي هناك. لماذا لا تتحدثوا مثل هذه الحقائق وهذه الاعترافات؟ ولماذا لا تلوموا الإمارات بأنها تخفي مثل هذه الحقائق عن الشعب الجنوبي وعن أبناء المحافظة الجنوبية، وهي التي كانت تخرج بتصريحات إدارة الأمن وإلى آخره بتصريحات أخرى بعيدة عن مثل هذه الحكاية لتضيع الحقيقة وتضيع ما يجري من خلافات ومن صراعات ومن دعم لدول التحالف، بعلم الإمارات، بعلم السعودية، بعلم الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا، وظيفة هؤلاء الصحفيين أن يضللوا الشعب خدمة للمحتل مقابل أموال يحصلون عليها مدنسة من الإمارات أو من السعودية، وخاصة الإمارات، وإلا فهذه أدلة واضحة وحقيقية تعترف بها الإمارات نفسها، وهي يعني إدانة عليها، إدانة عليها قبل أن تكون إدانة على هادي وغيره، هي إدانة عليها لأنها هي المتحكمة في كل شيء في محافظة عدن، ولم تخرجها إلا بعد أن خرج الصراع الخليجي إلى العلن فقط.
من الجنوب.
أنتقل معكم مستمعين الكرام إلى محافظة شبوة. الصراع مستمر، وكما تحدثت أمس وتوقعت بأن الصراع سيكون أكبر خلال الأيام القادمة، بالفعل وصلنا إلى هذه التوقعات وكانت صحيحة. يوم أمس طبعا تحدث أنه أول أمس كان اشتباكات بين قبائل وميليشيا علي محسن الأحمر، ثم هجوم على نقطة. يوم أمس كان هناك في عدة مديريات أو في مديريات جديدة. المديرية الأولى كانت في مثلث العين بمديرية رضوم، هذه في المديرية الأولى والتي تم استهدافها بسيارة مفخخة استهدفت كما يقال مجندين تابعين لقوات الاحتلال. المديرية الثانية منطقة عين بامعبد، أيضا تم استهدافها بسيارة مفخخة، يعني سيارة مفخختين تم استهداف مقرات لميليشيات الاحتلال من قبل عناصر القاعدة وداعش. يعني لاحظوا كيف الآن تتطور الأمور والصراع، وتدخل شبوة إلى معترك الفوضى الأمنية التي تقوم بها قوات الاحتلال. وأيضا في سياق الصراع، هي من ناحية إدخال المحافظة في حروب وفي قتال وفي فوضى أمنية لا تستقر، هذا جزء من أهم أهداف العدوى. أيضا من أهم أهداف الصراع الموجود حاليا هي السيطرة على أماكن النفط وأبار الغاز الموجودة في محافظة شبوة. وهنا نذكر المستمعين الأفاضل، الإمارات احتلت ميناء علي الذي هو موجود في شبوة، واحتلت بعض الجزر الاستراتيجية التي هي موجودة في شبوة، والقاعدة وداعش أيضا كانت تقوم ولا زالت تقوم بنهب النفط من هناك وتبيعه عبر ميناء علي للسوق السوداء، يقال إلى تركيا إلى أفريقيا إلى غيرها من الدول، هذا في ميناء علي. وأيضا طبعا في المقابل المحافظة المجاورة لها هي حضرموت التي أيضا تبيع عبر ميناء الشحر برعاية الاحتلال، طبعا هذا كله بتنسيق مع الاحتلال، يعني جزء للقاعدة وداعش وجزء للاحتلال والفتاة للمرتزقة من علي محسن والباقي في الداخل. يعني الآن ينشأ الصراع بشكل كبير على محافظة شبوة، وتدخل شبوة بشكل كبير. يعني أتذكر عندما تحدثت معكم مستمعين الكرام وقلت في بداية الاغتيالات إذا تتذكرون قبل أشهر أن محافظة شبوة الآن العين عليها، وإنما فقط يجري الترتيبات لهذا الأمور. الإمارة بدأت تشكل ما تسمى بقوة النخبة الشبوانية، ميليشيا الإصلاح وزعوا بطايق وبدأوا استمارات وبدأوا يجندون لصالحهم، سيطرت ناصر النوبة إذا تتذكرون مع المقدشي على آبار النفط، ومن ثم الصراع فيما بينهم والاشتباكات واستدعاء ناصر النوبة والمقدشي إلى السعودية وعودتهم، ومن ثم ممارسة الاغتيالات، ونوعا ما قليلا قليلا يعني تطور الصراع، تطور إلى أن وصل إلى الآن، خاصة بعد إكالة محافظ شبوة الذي هو كان محسوب على الإمارات والذي كان يهيئ للإمارات أن تسيطر على شبوة بشكل كامل في كل المناطق الاستراتيجية وكذلك النفطية. الآن لا، علي محسن يعود، وتتذكرون أيضا مستمعين الكرام في إحدى الحلقات عندما تحدثنا بأنه علي محسن قام بزيارة إلى شبوة وحضرموت، وقلت حينها بأن زيارته هذه نذير شؤم، وستشهد هذه المحافظتين العديد من الاغتيالات وكذلك الكثير من الصراعات. وبالفعل من تلك الفترة وحتى هذه اللحظة نلاحظ كيف أن الصراعات في حضرموت كان في ما بين بن بريك وعلي محسن وبن دغر وغيرهم، صراعات على مستوى التصريحات، الهجوم على القاعدة والقاعدة تهجم عليهم، اغتيالات وإلى آخره. الآن في شبوة يعني خلال 3 أيام أحداث كثيرة، اشتباكات، انتشار للميليشيات التابعة للطرفين، الآن سيارة مفخخة، وتقريبا هي ثاني سيارة أو ثاني عملية أو ثالث عملية تحدث في شبوة، لأنه قد ربما كان في عملية اغتيال لمحافظ شبوة سابقا بسيارة مفخخة. يعني بدأت السيارات المفخخة تتفعل في محافظة الشبوة من قبل دول العدوان. يعني هذه المحافظة الغنية بالثروات، موقعها الاستراتيجي الواقع ما بين حضرموت وكذلك واصلة إلى عدن وأبين، كذلك إلى مأرب، أيضا أجزاء منها إلى البيضاء، يعني منطقة استراتيجية وأيضا غنية بالنفط والغاز. والعصابات، عصابات النفط ومافيا النفط، تريد أن تسيطر على كل نفط اليمن، والتي أجزاء منها يسيطرون في مأرب النفط والغاز عبر محافظهم هذا المرتزق، وأجزاء في حضرموت أيضا مسيطرين عليها، في شبوة أيضا مسيطرين عليها، وإنما يتصارعون فيما بينهم ليس لخدمة الشعب اليمني ولا لتخفيف الأزمة عن الشعب اليمني ولا لإعطاء الشعب اليمني بأسعار مخفضة، وإنما ليتكاسموا فيما بينهم ولمن يحصل على نصيب الكعكة الأكبر. والمصيبة أن وزير النفط الذي في حكومة الإنقاذ بن معيلي للأسف يعني لا يزال مصر على الجرعة، ونفذ الجرعة الآن بطريقة غير مباشرة، دب البترول الآن ب5000 بطريقة غير مباشرة ليستفيد هو ويستفيد المرتزقة. يعني هذا للأسف، يعني يواجه الشعب اليمني حرب من المرتزقة أو من وزير النفط في حكومة الإنقاذ بن معيلي الذي يرفض توريد الإيرادات وينهب الملايين ويوجه بصرف العشرات الآلاف من اللتر من البترول والغاز والديزل لحاشيته وأقربائه والفاسدين الذي تبعه، والشعب اليمني يعاني الأمرين. وإذا ما تحاكيت قالوا أنت بتشك الصف، وهذا غير صحيح. الفساد هو ليس شك صف، وإنما انتقاد للتصحيح، وليعرف الشعب اليمني من يمارس الفساد. يعني ما هوش أنه يعني نتحدث كما يتحدث الآخرون أو يتحدث بعض المندسين في حزب المؤتمر الشعبي العام، أنصار الله أنصار الله، فاسدين، لكن لم يقدموا شيء. ونحن كلهم تفضلوا، قدموا أي دليل ونحن معكم. لكن بن معيلي نحن نتحدث بأدلة ووثائق موجودة ونشرت وتم تقديمها للنائب العام بحجم النهب الكبير الذي يقوم به هذا الوزير الذي لا يراعي في المؤمنين إلا ولا ذمة، وإنما يسعى لخدمة العدوان بطريقة غير مباشرة. والدليل على ذلك، يعني لاحظوا، يعني المحكمة التي تقدم بها الأستاذ محمد علي الحوثي ببلاغ ضد كامل الخوداني، وكانت هناك عدة جلسات، الآن المحكمة تماطل في إصدار الحكم أكثر من 3 مرات من قبل الإجازة القضائية إلى اليوم، وهو يماطل القاضي، لا يريد أن يصدر حكم لأن كامل الخوداني عجز عن تقديم أي دليل ضد الأستاذ محمد علي الحوثي، وبالتالي يتواطأ مع كامل الخوداني، لا يريد أن يصدر حكم يفضح حقيقة هؤلاء المزايدين والطابور الخامس المندسين في المؤتمر الشعبي العام، والذي وظيفتهم تشويه أنصار الله بالفساد. إذا كان تقدم الأستاذ محمد علي الحوثي بدعوى، قال له اثبت، تفضل، يلا بيني أنا وياك المحكمة بطريقة حضارية ونظامية وقانونية، إذا كانوا يدعون أنهم نظام وقانون، عجز عن إثبات أي شيء. الآن القاضي نفسه يتواطأ مع كامل الخوداني ماطلة أكثر من 3 مرات تقريبا، وهو يؤجل النطق في الحكم ويحاول الضغط على محامي الأستاذ محمد علي الحوثي بأن يحلوها بعيدا عنه، لأنه يعرف أن الحكم سيخرج ضد كامل الخوداني الذي لم يستطع أن يقدم أي دليل. هنا يوضح لنا المزايدات، وأنه فقط فاسدين هي للتشهير وللتشويه، لأن الدول العدوان توجه إليهم أن يقوموا بهذه المهمة للأسف الشديد، وهم مندسين ولا يعبرون عن الرجال الشرفاء في المؤتمر الشعبي العام.
من الجنوب،
وصلت وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتته بعض التفاصيل، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. وفاة مدير البنك الأهلي متأثرا بجراحه، واشتباكات في التواهي والعثور على متفجرات بدار سعد، واختطافات في أبين. عودة الخلافات بين السعودية والإمارات بشأن الانسحابات من عدن. صراع شبوة يتطور، وتفجير سيارات مفخخة بمديرية رضوم وعرماء. النهاية لا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحياتي لكم محدثكم زيد أحمد الفرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.
قدمنا لكم من إذاعة صوت الشعب
من الجنوب
برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.